يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذا تنبيه على مسألة مهمة تعد وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل، ألا وهي عبادة الله عند قبور الصالحين. يعبد الله، يقول أنا ما أعبد، لكن يتقرب إلى الله عند القبر، نحسب أن لذلك مزيد فضل ومزيد حسنات ومنفعة. ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ مناسبته معلومة، لما ذكر من الأدلة مضرة العكوف على القبور أو على صور الصالحين من أجل تذكر أفعالهم والقيام والنشاط النشاط بالقيام بأعمال صالحة، ناسب أن يأتي بهذا الباب لأنه سبق له نظير. ففي أثر ابن عباس ما يجعل الصلة بين هذا الباب والباب السابق متصلة غير منقطعة وواضحة، أن أولئك كانوا يعبدون الله عز وجل في أماكن تتواجد فيها صور الصالحين أو قبورهم، وهنا نبه على هذا الأمر، فهذه المناسبة للباب الذي قبله. أما مناسبة الباب للتوحيد عموما، فإن عبادة الصالحين يقال إنها شرك أكبر ينافي التوحيد، وعبادة الله عند قبورهم وسيلة للشرك المنافي للتوحيد، وسيلة للشرك. شخص جاء وعبد الله بجوار قبر، قد يكون عالما أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل إلى آخر، لكن يأتي شخص جاهل ما يعرف فيقول: لماذا القبر هنا ولماذا كان الناس يصلون هنا بجواره؟ لأن له منزلة، وكان فيقبل على عبادته من دون الله عز وجل. إذن عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وماذا أراد المصنف من هذا الباب؟ أراد التحذير من الافتتان بالقبور، من الافتتان بالقبور، لأن الافتتان بالقبور عظمت لا سيما في زمانه رحمه الله وفي أزمنتنا هذه، عظمت الفتنة بالقبور، حتى لو جئت تنكر لعدوك متعديا على الصالحين على أولياء الله، فما عليك إلا أن تصبر. ولماذا أتى بهذه الأبواب المختلفة في شأن الصالحين؟ أتى بأبواب، الباب الأول وهذا الباب والباب الذي بعد، ثلاثة أبواب متصلة في موضوع واحد، أتى بهذه الأبواب لعدة أسباب. الأول ليكون التحذير من هذه الفتنة أوقع في القلب، ومنها ليكون التحذير من هذه الفتنة أحسن في التعليم إذا تكررت، ومنها أن ذلك أعظم في الترهيب من هذا الفعل ومن هذه الفتنة. أتى بأبواب مختلفة ومتعددة في موضوع واحد. ومن الأسباب تبيين الخطر الكبير من وراء هذا الأمر، الافتتان بالصالحين وقبورهم. وأما الباب أو الترجمة باب ما جاء، ما جاء أي من الأدلة، ما جاء أي من الأدلة من القرآن والسنة وغير ذلك مما أورده المصنف هاهنا في التغليظ. التغليظ من غلظ إذا شدد، يعني التشديد في هذا الأمر، ذكر أحاديث أو أدلة فيها التشديد والترهيب من الوقوع في هذا الأمر. في من عبد الله، أي صرف له نوعا من أنواع العبادة من صلاة ونحو ذلك، عند قبر رجل صالح. وتأمل هنا عند قبر رجل صالح، لأن الاحتجاج بالصالحين أكثر من الاحتجاج بغير الصالحين، والمعبودون من الناس، المعبودون من الناس على قسمين، صالحون وغير صالحين. الصالحون يدخل فيهم الأنبياء ومن اتبعهم، وأما غير الصالحين فالعصاة والمبتدعة والمشركين أو المشركون. وأيما أعظم في الافتتان، أيما أعظم؟ الصالحين، لأنها حجة هؤلاء الذين يعبدون غير الله، يقول أنا أتوسل بهذا الرجل الصالح، هذا رجل هذا إلى آخره، يأتي بمرغبات للشرك، لأنه لو قيل له لا يجوز يقول كيف هذا كان يفعل وكان 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 وكان، أليست له منزل عند الله؟ تقول نعم له مكان ومنزل. يقول إذن أنا أتقرب به إلى الله، أطلب منه أن يشفع لي عند الله وهكذا. وأيضا لو نظرت إلى غير الصالحين لا يحاججك بمثل ما يحاججك بالصالحين. غير الصالح تقول هذا كان يفعل، هذه تكسر القلب. فبعضهم عبد الصالح وغير الصالح، بعضهم عبد الصالح وغير الصالح، لكن هنا نبه على الرجل الصالح لأن الفتنة به إيش؟ أعظم وأشد. وقوله رجل لا ينفي أن تكون هناك امرأة صالحة عرفت بالعبادة والصلاح والخير فيعبدوها من دون الله، يقولون هذا قبر زينب، هذا قبر رابعة العدوية، هذا قبر فلانة. ليس معناه حين ذكر كلمة رجل أن المرأة لا بأس بالافتتان بقبرها وصرف أنواع العبادات لها، وإنما ذكر كلمة الرجل لأن ذلك أغلب، لأن ذلك أغلب في قبور، في القبور التي فتن الناس بها، القبور التي فتن الناس بها في من قبور الصالحين أكثرها للرجال وقليل منها للنساء، قليل منها للنساء، لكن الشر حاصل عند الصالحين والصالحات من الرجال والنساء. قال فكيف إذا عبده، يعني إذا كان التشديد والنهي والتحذير والترهيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، كيف لو عبده؟ يكون الشرك الأكبر، يكون ذلك هو الشرك الأكبر. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وأيضا ذكر الأدلة في هذا الباب، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ذكرنا معنى هذه الترجمة، وهنا مسألة مهمة يتعرف عليها قبل الدخول في الباب. وهي أن ما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم ينقسم إلى قسمين، ما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. فالمشروع هو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، من غير أن تشد الرحال إليه أو إليها، يزورها المسلم متبعا للسنة، فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه خصوصا. فيكون قد أتى بالإحسان على وجهين، الإحسان إلى المقبورين بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، والوجه الثاني الإحسان إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. إذن من فعل هذا فقد أحسن إلى المقبورين وأحسن إلى نفسه، هذا هو المشروع. أما الممنوع فإنه على نوعين، الأول محرم ووسيلة للشرك، ما يكون محرما وهو وسيلة إلى الشرك بالله، مثل التمسح بالقبور والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها والبناء عليها وإسراجها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. أما النوع الثاني فهو الشرك الأكبر، ما هو؟ ما يكون شركا أكبر، وذلك مثل دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، هذا شرك أكبر. ولا فرق في هذا بين اعتقاد أنهم مستقلون أو متوسطون، فمن اعتقد أنهم مستقلون في جلب النفع ودفع الضر فهذا شرك أكبر، أو اعتقد أنهم متوسطون إلى الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر فهذا أيضا شرك أكبر. وهذا هو ملخص كلام السعدي رحمه الله إذا عرفنا أن ما يفعل عند القبور يكون على هذين الأمرين، مشروع وممنوع. من عرف هذا التفصيل استفاد في هذا الباب كثيرا. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه التغليظ في النهي وذكر الوعيد الشديد لمن بنى على قبر رجل صالح موضعا لعبادة الله، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ وأما مناسبة هذا الحديث للتوحيد فإنه قد دل على التحذير من بناء المساجد على القبور، من بناء المساجد على القبور، لما في ذلك من تعظيم أصحابها والوقوع في الشرك بالله عز وجل، والتعظيم عبادة وصرفها لغير الله عز وجل شرك. وقول المصنف هنا في الصحيح مر التنبيه على هذه الكلمة، والمراد هنا في الصحيحين. وقوله عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وقد مرت ترجمتها، أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية القرشية كانت من المهاجرات الأول، المهاجرات الأول إلى الحبشة، ويقال هي أول ضعينة أول مسافرة هاجرت إلى المدينة، هاجرت إلى المدينة. كانت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فلما مات تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين. توفيت سنة 62 من الهجرة على الأصح. أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا من الذي ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة؟ ورد في الصحيحين أن الذاكرة لذلك أم سلمة وأم حبيبة، ثبت ذلك في الصحيحين، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان القرشية الأموية، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله ابن جحش الأسدي، وهي من بنات عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها أكثر مهرا، وذلك أن النجاشي أصدقها وأمهرها للنبي عليه الصلاة والسلام بأربعمائة دينار، وجهزها بأشياء أخرى. وليس في نساء النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. توفيت سنة 42 أو 44 من الهجرة. ومتى ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكنيسة؟ متى ذكرتا الكنيسة؟ ثبت في صحيح البخاري أن ذلك في مرض موته قبل أن يموت بخمس ليال. وذكر هذا الوقت وهذا الزمن فيه فائدة، وهي الإشارة إلى أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المحكمة التي لم تنسخ في الزجر والتغليظ والوعيد لمن بنى مسجدا على قبر ولو كان القبر لرجل صالح. ثم قالت: كنيسة رأتها بأرض الحبشة، والكنيسة هي معبد النصارى، واسم هذه الكنيسة ما ثبت في الصحيحين ماريا، اسم هذه الكنيسة ماريا. وهنا مسألة: هل يجوز التحديث بما يشاهده الإنسان في الكفار؟ من المحرمات؟ الجواب: نعم، يجوز حكاية ما يشاهده المسلم من العجائب والغرائب، لكن مع بيان حرمة الشيء الذي رآه إن كان حراما، فيكون الأمر على حالين: أن يشاهد أمرا غريبا وعجيبا لا حرمة فيه، فهذا ليس عليه تبيين شيء في ذلك سوى الإخبار عنه. والحال الثانية: أن يرى من الغرائب والعجائب مما فيه حرمة، فهذا يجب تبيين ذلك خشية أن يسمع السامع فيظن أن ذلك جائز. ولذا قام النبي عليه الصلاة والسلام من مرضه، تحمل من أجل أن يحذر، من أجل أن يبين خطر هذا المنكر ويبين حرمته. وقولها بأرض الحبشة، أرض الحبشة كما يقول أهل العلم هي بالجانب الغربي من بلاد اليمن، ومسافتها طويلة جدا، وأصل التحبيش التجميع، أصل التحبيش التجميع. وقد وردت كلمة الحبشة على غير القياس. وقولها: وما فيها من الصور، هذه الكنيسة فيها صور. استظهر بعض أهل العلم أن هذه الصور كانت تماثيل منصوبة وصور مجسمة، مع أن ذلك محتمل، إلا أن الآخر أيضا من الصور وهو ما ليس له ظل محتمل أيضا. لإطلاق كلمة الصور، حيث يشمل كلا منهما الحكم. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في الحديث السابق أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وهذه الصور منها ما هو مجسم له ظل، ومنها ما لا ظل له، فعلوا ذلك ليأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم، وهذا يدل على تحريم التصوير، يدل على تحريم التصوير وعلى عدم اقتنائها. فإذا قال قائل الفتنة الآن مأمونة من الصور فلا يمكن أن تعبد، يقال إن أمنت في شخص فلا تؤمن في آخر، وإن أمنت في عصر فلا تؤمن في عصر آخر، فليست الفتنة مأمونة لا للمتقدم ولا للمتأخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بعد أن أفاق وهو يسمع ذلك الكلام، أولئك بكسر الكاف ويجوز فتحها، فبالكسر أولئك خطاب للمرأة وهي هاهنا أم سلمة، وبالفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس، أولئك أي جنس المخاطب. وقد ذكر أهل العلم أن كاف الخطاب إذا اتصل باسم الإشارة ففيه ثلاثة أوجه في اللغة، إذا اتصل اسم الإشارة أو كاف الخطاب باسم الإشارة ففيه ثلاثة أوجه، ذكرها العثيمين رحمه الله، وأشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا، أو وسواء أكان مذكرا أو مؤنثا. ثم بعد ذلك الفتح مطلقا، أن يفتح الكاف مطلقا سواء كان المخاطب ذكرا أو أنثى، مفردا أو مثنى أو جمعا. ثم بعد ذلك الطريق أو الوجه الثالث، الفتح للمذكر والكسر للمؤنث باعتبار التذكير والتأنيث. ومن المشار إليهم في هذا القول؟ أولئك، أولئك اسم الإشارة هنا يشار به إلى الذين يبنون المساجد على القبور، على قبور الصالحين أيا كانوا، ويصورون فيها الصور، ويحتمل أمر آخر، أن المشار إليهم نصارى الحبشة، ذاك على وجه العموم وهذا على وجه الخصوص. أولئك أي نصارى الحبشة، وأولئك أي عموم الذين يبنون المساجد على القبور، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، من الحبشة أو من غيرهم، عموم ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذا بيان حال النصارى وغلوهم في الصالحين، بيان حال النصارى وغلوهم في الصالحين، وأنه يوجد في أهل الكتاب من كان صالحا. وقوله هنا أو العبد الصالح، الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا الشك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الصالح أو أنه قال العبد الصالح، وهذا يدل على التحري في الرواية وجواز رواية الحديث بالمعنى. ثم قال: بنوا على قبره مسجدا. بنوا على قبره مسجدا، أي عند موت هذا الرجل الصالح يقوم القبوريون وعبدة الأموات من دون الله عز وجل ببناء مسجد على القبر. بنوا على قبره مسجدا، أي موضعا للعبادة، موضعا للعبادة. فكلمة المسجد تحتمل معنيين، تحتمل معنيين: المعنى الأول مكانا مهيئا للعبادة كالمساجد ونحوها، مكانا مهيئا للعبادة كالمساجد ونحوها. ويحتمل أن يكون المسجد هو صرف أعضاء السجود لمن عبد من دون الله عز وجل أن يسجد له. وسواء أكان يسمى مسجدا أو لم يسمى، هو موضع للعبادة، يسمى ذلك الموضع مسجد أو يسمى مشهد أو كنيسة أو معبد، أيا كان فإن ذلك البناء على القبر ليهيأ للعبادة محظور وممنوع شرعا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة بتلك الصور إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام من التصاوير التي في الكنيسة. وهذه الصور سواء أكانت للرجل الصالح أو لأتباعه. أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا ذم شديد يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك، لعن من فعل ذلك. ولماذا صار هؤلاء الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور؟ لماذا هم شرار الخلق؟ أولا لنبذهم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حكم الله وحكم رسوله ألا يفعلوا ذلك، ألا يبنوا على القبر مسجدا وألا يصوروا تلك الصور. ولاتباعهم، ثانيا لاتباعهم الآباء والأهواء، وثالثا لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهو أعظم الظلم وأشده. قال المصنف عقب هذا الحديث: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا التعليق ذكره المصنف وهو من كلام شيخ الإسلام، هذا الكلام: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاقتضاء. وها هنا ذكره المصنف عقب الحديث وهو لشيخ الإسلام. والمراد من هذه الجملة أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين، هاتان الفتنتان هما سبب ضلال كثير من الناس، سبب ضلال كثير من الناس. الفتنة الأولى فتنة القبور، لأنهم بنوا المساجد عليها، افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا، فآل بهم إلى الشرك. الفتنة الثانية فتنة التماثيل أي الصور، فتنة التماثيل أي الصور، وذلك أنهم لما بنوا المساجد على القبور لم يكتفوا بهذا، بل صوروا صورا لهؤلاء الذين قبروا في هذا المكان، صوروا لهم صورا، حتى آل الأمر إلى عبادة تلك الصور وتلك القبور من دون الله عز وجل. والفتنة الأولى أعظم الفتنتين، فتنة القبور أعظم الفتنتين. سماها شيخ الإسلام فتنة، نعم سميت فتنة لأنها تصد الناس عن الدين، عن التوحيد الخالص لله عز وجل، تصدهم. ولا شك أن الصد عن الدين فتنة، كما قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم صدوهم عن الدين. ولو تأمل الشخص في سبب وقوع الشرك في اليهود والنصارى لوجد هذين الأمرين، لوجد هذين الأمرين أو أحدهما. فالشرك في اليهود وقع بسبب كنتال العجل. الشرك في اليهود وقع بسبب كنتال العجل الذي صنعه السامري، الذي صنعه السامري، صنع لهم عجلا وقال هذا إلهكم وهو إله موسى، فنسي موسى إلهه هنا وذهب إليه إلى هناك. وأما في النصارى فنجد أن الشرك وقع فيهم بسبب نصب الصليب على صورة المسيح، بزعمهم نصبوا صليبا على صورة المسيح، صوروا صورة عيسى عليه السلام ووضعوا الصليب بأنه صلب وقتل وعبدوه من دون الله عز وجل. فيخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل والصور المجسمة للعلماء أو للصالحين، فلينتبه لذلك وليحذر من شر هذا. وهنا بعض المسائل تعليقا على هذا الحديث. المسألة الأولى: من أول من أسس عبادة القبور والبناء عليها في هذه الأمة؟ لم يكن يعلم عبادة القبور من دون الله عز وجل في هذه الأمة، فالأمة أمة توحيد، والبناء على القبور لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في زمن أصحابه ولا القرون المفضلة، أصحاب القرون المفضلة لم يكن ذلك. أول من أسس هذا هم الفاطميون، الباطنية، العبيديون، وذلك بعد القرن الثالث، في القرن الرابع حين قامت دولتهم في مصر وفي بلاد المغرب، فبنوا وشيدوا القبور التي يريدونها، سواء كانت قبور صالحين أو غير صالحين، سواء كانت حقيقية أو وهمية، بنوا المشاهد والقباب والضرائح حتى أسس في مصر ضريحا أو مشهدا أو قبة للحسين رضي الله عنه. وهذا من الكذب، إذ لم يقتل ولم يذهب بجثته إلى مصر، بل قتل في كربلاء ولا دليل على نقله، بل نقل المؤرخون الاتفاق على عدم نقله إلى هناك. ولكن هكذا صار قبرا وقبة وضريحا وهميا يعبد من دون الله، حقيقيا أو وهميا. هؤلاء هم الذين أسسوا هذا الأمر ودعوا إليه، وقد استمرت دولة هؤلاء في مصر من عام 358 من الهجرة إلى عام 567 من الهجرة. المسألة الثانية: ما حكم البناء على القبر؟ ما حكم البناء على القبر؟ ذهب الجمهور إلى كراهة البناء، والراجح هو التحريم، وإن كان مقصود كثير من الفقهاء أن الكراهة هي كراهة تحريم، فالبناء على القبر محرم شرعا لأدلة صريحة في هذا، منها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ومن الأدلة حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم البناء على القبور ولا من طريقة الصحابة البناء على القبر، فكل هذا من البدع المحدثة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، ما حكم التجصيص على القبر أو في القبر؟ التجصيص هو بناء القبر بالجص، والجص كلمة أعجمية أو ليست فصيحة، والمراد به الذي يطلى به أو يصلح. الراجح من أقوال أهل العلم أنه محرم، ليست كراهته كراهة تنزيه بل كراهة تحريم، لعدة أدلة وأسباب. فمن ذلك الحديث السابق، حديث جابر عند مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص على القبر، يطليه بإسمنت أو بنحو ذلك أو بطلاء أبيض أو أصفر أو إلى آخره. ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح، فقد قال الشافعي رحمه الله ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، بل روي عن السلف النهي عن ذلك، روي عن السلف النهي عن ذلك. ولأن في هذا العمل خيلاء ومباهاة بالقبور، وليس فيها فائدة للميت، هل يستفيد الميت بشيء؟ لا يستفيد شيئا، وفيها تضييع المال بلا فائدة، وفيها التنويه بأمر هذا القبر مما يكون ذريعة للتوسل به ودعائه من دون الله عز وجل. ومن المسائل، ما الحكمة من النهي عن البناء على القبور؟ لماذا نهي عن البناء على القبور؟ هناك حكمتان أوضحهما أهل العلم لماذا ينهى عن البناء على القبور. الأول سدا للذريعة، لكون ذلك وسيلة من وسائل الشرك، فلكونه وسيلة سد هذا الباب، يسد هذا الباب فلا يبنى على القبور. الحكمة الثانية البعد عن التشبه باليهود والنصارى، فإن هذه الطريقة هي طريقة أهل الكتاب، طريقة اليهود والنصارى، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشبه بهم كما في قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم. مسألة أخرى، ما حكم الخباء أو الفسطاط على القبر؟ خيمة توضع على القبر يظلل القبر، أو فسطاط بيت من الشعر أو خباء أو نحو ذلك. ذكر أهل العلم أنه يلحق بحكم البناء على القبر، يلحق بحكم البناء على القبر، وذلك لأسباب، منها أن ضرب الخباء أو الخيمة أو الفسطاط نوع من البناء. ثانيا لأنه ورد عن السلف إنكار ذلك، إنكار ذلك، فمن ذلك ما ذكره الإمام البخاري تعليقا عن ابن عمر أنه رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله، فإنما يضله عمله. وقال محمد بن كعب هذه الفساطيط التي على القبور محدثة، وقد كانوا يعملونها لفترة من الزمن، ربما عملها بعضهم لأيام معدودة أو لسنة أو نحو ذلك. ثالثا أن ضرب الخباء ونحوه، ضرب الخيمة على القبر، يكون قد يكون وسيلة إلى الرياء والخيلاء والسرف وإضاعة المال، وليس في ذلك فائدة للميت ولا للحي. ماذا يستفيد الحي إذا ضرب الخيمة على قبر الميت؟ لم يستفد من الخيمة شيئا، والميت من باب أولى لم يستفد شيئا. ويترتب عليه مفاسد، منها اتخاذه مسجدا، اتخاذ القبر مسجدا وذريعا للشرك بالله عز وجل. هذا هو الذي رجحه عدد من المحققين من أهل العلم. وهناك عدة آثار في ضرب الفسطاط على القبور أوردها بعضهم عن السلف، لكنها ليست بصحيحة. من ذلك حتى يكون الشخص على معرفة بهذا الأمر، لما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ضربت امرأته قبة على قبره سنة كاملة ثم رفعت. هذه القصة لم تثبت في سندها محمد ابن حميد الرازي وهو متهم. ومن ذلك أنه ضرب الفسطاط على قبر ابن عباس 3 أيام، وهذه القصة ضعيفة أيضا في سندها عمران الأسدي وغيره. ومن ذلك أيضا ضرب الفسطاط على قبر الحكم ابن أبي العاص في خلافة عثمان، وهذه القصة ليست بصحيحة في سندها محمد ابن عمر الواقدي وهو متروك. ومن ذلك ضرب الفسطاط على قبر زينب أم المؤمنين رضي الله عنها من قبل عمر بن الخطاب، وهذه القصة ليست بصحيحة في سندها محمد ابن عمر الواقدي. مسألة أخيرة، هل ثبت أن أبا جندل بنى مسجدا على قبر أبي بصير في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن عباد القبور والمتخذين على القبور مساجد يستدلون بمثل هذا، وهذا لم يثبت، هذه القصة لم تثبت. أوردها ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير في كتابه الاستيعاب مرسلة، وفيها وبنى على قبره مسجدا، مع كون القصة مرسلة إلا أن العلامة الألباني رحمه الله قال في كتابه المفيد الذي ينصح بقراءته: فهذه الزيادة معضلة، بل هي عندي منكرة، فهي لم تثبت. بسم الله.